إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن فلاح الإنسان ونجاحه وهداه وعافيته بتقوى ربه تبارك وتعالى. تقوى الله وهي الالتزام بما أمر والثبات على ما أمر به عباده المؤمنين، وأن يجتنب المؤمن ما نهى الله عنه ورسوله. ومن التقوى أن الله عز وجل جعل لصاحبها صفاتا لا بد أن تظهر عليه، فإن الله تبارك وتعالى إذا جعل التقوى في قلب العبد فلا بد أن يظهر ما في القلب على عمل الإنسان وجوارحه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض تلك العلامات دليلا على سعادة الإنسان أو دليلا على شقاء الإنسان، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فإذا نزع الله عز وجل الرحمة من قلب العبد وصار قلبه قاسيا، فإن هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى دليلا على جفاء القلب، وأن القلب خاو عن معرفة الله تبارك وتعالى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجود الرحمة في القلب دليلا على أنك عند الله سعيد، وجعل صلى الله عليه وآله وسلم انتزاع الرحمة من القلب دليلا على بعدك عن الله عز وجل، فقال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فإذا وجدت نفسك لا ترحم من أمرت برحمته، فاعلم والعياذ بالله أن لك في الشقاء نصيبا. ولذلك لما جاء الأقرع بن حابس رضي الله عنه، كما روى أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا، قال: قدم الأقرع بن حابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسن، وشك بعض الرواة قال الحسن أو الحسين. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أتقبلون أبناءكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. يتعجب رضي الله عنه: كيف تقبلون أبناءكم؟ كيف تقبلون أبناءكم إنني عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فانظر يا عبد الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فإن رحمة الخلق من مقاصد الشريعة ومن مقاصد الرسالة، أن الله عز وجل أراد رحمة الخلق، أراد الله عز وجل رحمة الخلق كلهم، كما قال تعالى واصفا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالشريعة لم تأتي لتهلك الناس، وإنما جاءت الشريعة لكي ترحم الناس، لكي ترحم الناس مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وصالحهم. ولكن الناس واجهوا هذه الرحمة على موقفين: أما أهل الإيمان فقد قبلوا هذه الرحمة وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوا دعوته فاستفادوا من هذه الرحمة المهداة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله أنه قال: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. كذلك قال رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فانقسم الناس في هذه الرحمة إلى قسمين: من قبل الإسلام وعمل بشرائعه نفعته هذه الرحمة وقد قبلها بقبول حسن، وذهب الطائفة لما رأوا هذه الرحمة أعرضوا وكذبوا قديما وحديثا، وأنكروا رسالات الأنبياء أو أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. ومن كذب نبيا واحدا كمن كذب الأنبياء كلهم، ومن أنكر كتابا سماويا واحدا فقد أنكر شرائع الله تبارك وتعالى كلها. لذلك جاء الإسلام بالرحمة، وجعل الله عز وجل الدعوة قبل القتال، لأنه ليس من مقاصد الإسلام أن يهلك الأنفس والأرواح. جعل الله عز وجل الدعوة هي الأصل، فقال تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالأصل في الإسلام الدعوة لهؤلاء الكفار أن يرحموا، وأن الله عز وجل ينقذهم بالإسلام من النار. وانظر يا عبد الله وتعجب من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي. اليهود هم اليهود وسيظلون هم اليهود، قتلة الأنبياء، سفكة الدماء، يستحلون الحرام بأدنى الحيل. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا، عاده لما مرض، وقد أخذ أهل العلم من هذا أنه يجوز أن تعود الكافر إذا مرض أن تعوده، لكن لا علاقة لك بجنازته ولا علاقة لك بالجلوس فيها. سئل أحمد إمام أهل السنة: أيشيع المسلم النصراني؟ قال: لا، إنما لهم ما أمر الله عز وجل من الجوار الحسن ومن الإحسان إليهم ومن عدم الإساءة إليهم ما داموا معنا مسالمين. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلام اليهودي وهو في مرض الموت وقال: يا غلام أسلم، يا غلام أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه اليهودي وهو يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام، أسلم الغلام اليهودي. فخرج صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. هكذا الإسلام يا عباد الله. الإسلام ليس هو بدين تدمير، وليس هو كما يصفه الجهلاء جاء ليزهق الأنفس، لا، الإسلام جاء لدعوة الحق، الإسلام جاء ليرحم الخلق ويعرفهم بربهم تبارك وتعالى. لكن من أبى تلك الرحمة وعارضها وصدها قتل وذبح كما تذبح النعجة. لماذا؟ لأن قتله وهو صاد عن دين الله هو رحمة له. لماذا؟ لأنه لو عاش لتمادى في الكفر وازداد كفره، ولو عاش لأضر الناس بكفره وصدهم عن الخير، فكان من تمام رحمة الإسلام أن يقتل أمثال هؤلاء وأن توارى أجسادهم في التراب رحمة بهم ورحمة للخلق من شرهم. لذلك فإن المسلم يجب عليه أن ينظر ما جعل الله عز وجل في قلبه من الرحمة، أن الله عز وجل يريد منك أن تكون رحيما تفكر في دعوة الناس إلى الإسلام. وقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما بأناس كفروا به وتجرأوا عليه وهو حريص على هدايتهم. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام، كنت أدعو أمي إلى الإسلام، وكانت تسمعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. فدعوتها يوما إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. سبت النبي صلى الله عليه وسلم وأهانته أمام أبي هريرة أمام ولدها الذي يحرص على إسلامها. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وأقول: يا رسول الله، إني دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، وإنك يا رسول الله رجل عودنا الله بدعائك خيرا أو كما قال، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فرجعت مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما دنوت من الباب سمعت حس الماء أو كما قال، فقالت أمي: مكانك أبا هريرة تغتسل، تمهل، لا تدخل. حتى انتهت من غسلها قال: فخرجت وقد شهدت شهادة الإسلام. قال: فبكيت فرحا ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله، لقد أجاب الله دعاءك في أم أبي هريرة، أو لقد هدى الله أم أبي هريرة. ثم طمع الرجل في المزيد، وهكذا فليكن الصالحين يطمعون في مزيد الدين، أما الدنيا فهي لا تساوي نقلة قدم، فأرح قلبك من عنائها ولا تشتغل من دنياك إلا بما يساعدك في دينك. فلما رجع قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة. فدعا له صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حبب عبيدك هذا إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو هريرة فوالذي نفس أبي هريرة بيده لا يسمع بي أحد إلا أحبني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فهكذا يا عباد الله من مقاصد هذا الدين هداية الخلق إلى الحق تبارك وتعالى. ومن أعرض وأبى تلك النعمة فإنه أذل وأحقر من البهائم. كذاك قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. بماذا وصفهم الله؟ قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، هم أقل شأنا من البهائم. لماذا؟ لأن الأنعام أدت ما خلقت له مما سخرها الله عز وجل له، لكن هؤلاء الكفار هم أقل شأنا من البهائم لأنهم لم يؤدوا ما خلقوا من أجله. لذلك لا ينبغي تعظيمهم ولا ينبغي أن يرفع قدرهم وقد أهانهم الله. فمن أهانه الله لزم المؤمنون أن يهينوه، ومن أعزه الله لزم المؤمنون أن يعزوه. فالعزيز من أعز الله وأمر بتقديره وتعظيمه، والذليل من أهان الله وأمر بإذلاله. وتأمل لماذا قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد، انظر ما بعد ذلك وهم صاغرون يعطون الجزية وهم أذلاء. وهذا من عدل الله عز وجل أن من أعرض عنه أهين. وانظر في أول الآية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. الله جل وعلا يعلمنا لماذا هم أذل من البهائم، لأنهم لم يستعملوا تلك الجوارح كما أمر الله عز وجل. لهم قلوب لم يفقهوا بها الدين، ولهم أعين لم يتبصروا بأعينهم حقائق الإسلام. لا نعز إلا من أعز الله. أما أن تعظم الأمة كافرا رجسا نجسا، إن الله لا يأمر بذلك. وينبغي على المسلمين أن يعظموا من أمروا بتعظيمه، وأن يهينوا من أمروا بإذلاله، كائنا من كان، قريبا أو بعيدا، من أي ديانة ومن أي لسان. لذلك فإن من تمام الرحمة ألا تعتدي على الخلق، من تمام الرحمة ألا تعتدي على الخلق حتى وإن كان فاجرا وإن كان كافرا. وانظر يا عبد الله فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث عظيم نعيشه في حياتنا وقد غفل عنه الكثيرون. فقد قال صلى الله عليه وسلم في ضمن ذلك الحديث الطويل، قال ومن خرج على أمتي يضرب ضرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده، قال ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذا الحديث الذي جعل الإسلام فيه قاعدة جليلة عظيمة في الرحمة والتعامل. أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ما ستؤول إليه أحوال المسلمين في كثير من أمور حياتهم، فكان يعالج قضاياهم بما أخبر من وحي الله عز وجل مسبقا، فكان يقول مثل هذه الأحاديث ناظرا لما أطلعه الله عليه فضلا منه عز وجل، ولا يعلم الغيب إلا الله. قال: ومن خرج على أمتي، معنى الخروج أن تخرج عن طاعة ولي الأمر وأن ترفع السلاح في وجه المسلمين، في وجه إخوانك في دينك. ومن خرج، جاء في رواية: ومن خرج من أمتي على أمتي، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. يخرج يقاتل يدمر ويسفك الدماء، لا يبالي من المقتول، أيستحق أن يقتل أم لا، إنما مقصده وإنما نهمته أن يقتل من يراه دون أن يتحاشى ممن لا يستحق القتل. قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، يقتل الصالح والطالح، يقتل من يستحق القتل ومن لا يستحق. قال: ولا يتحاشى من مؤمنها، أي أنه يخرج ليقتل لا يتحاشى، لا يتورع، لا يحتاط من قتل المسلمين. قال: ولا يتحاشى من مؤمنها. ثم هذا الصنف الأول الذين أمرت برحمتهم أن لا تقتل البر والفاجر، لكن انظر إلى بقية الحديث. قال: ولا يفي لذي عهد بعهده. الكفار نوعان أو أنواع: المحارب الذي يرفع سيفه وسلاحه في وجه المسلمين لا كرامة له، هو أقل من البهيمة. أمرنا الله عز وجل بأن نشد وثاقه وأن نضرب بنانه وأن نعد له ما استطعنا من قوة، ذلك لأن الإسلام عزيز ويأبى أن يهان. فإذا جاء أمثال هؤلاء يتجرؤون على أعراضنا وعلى بيوتنا وأموالنا ذبحناهم ذبح النعاج. لكن إذا كان الكافر مستأمنا أو معاهدا، معنى مستأمن أن يدخل الكافر إلى ديار المسلمين بأمان ولي الأمر، ومعنى معاهد أن يدخل في بلاد المسلمين وله العهد والذمة أن لا يعرض له. هذا الكافر إذا كان مستأمنا له الأمان أو كان معاهدا دخل ديار المسلمين وله الأمن وله الأمان والعهد، فإن دمه عندئذ حرام لا يحل كما لا يحل دم المسلم. وانظر: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه، أي أن النبي تبرأ منه، إذ أنك آذيت من منعت أن تؤذيه. وفي الحديث الآخر عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن لا ندافع عن الكفار، نحن نبين شرائع الإسلام. وما حصل أمس في الأزهر، وما حصل قبل أيام في بلاد السعودية، أن يأتي فئة أو أن يأتي شخص أيا كان هذا وأيا كان انتماؤه وأينما كان وحيثما كان، لا يهمنا من فعل، لكن الشرع والدين يحكمان على أمثال هؤلاء بأنهم من الخوارج. الخوارج الذين يخرجون على المسلمين ويقتلون المسلمين صالحهم وصالحهم، هؤلاء منهم، وإن أطلقوا لحاهم وإن قصروا ثيابهم. فإذا سمعنا بشباب كنا نحلم أن يخدموا هذا الدين وأن يتعلموا دينهم، إذا بهؤلاء يخرجون فيرفعون السلاح في وجه المسلمين، حتى لو كان الحكام ظالمين، حتى لو كان الحكام بغاة، فإنه لا يحل الخروج عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث حذيفة: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لماذا؟ لأن الخروج على الحكام فتنة عظيمة، ويجب على الحكام أن يطبقوا شرع الله. نحن نقول ما أمرنا الله بقوله، ويأتي من يأتي ويسيء الظنون، وعلى أهل العلم ثم على طلبة العلم إن كنا منهم أن يقولوا كلمة الحق، وأن يبصروا المسلمين عامة والشباب خاصة بدينهم، حتى لا يتأثروا بهذه الأفكار الباطلة. فهناك في السعودية،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن فلاح الإنسان ونجاحه وهداه وعافيته بتقوى ربه تبارك وتعالى. تقوى الله، وهي الالتزام بما أمر والثبات على ما أمر به عباده المؤمنين، وأن يجتنب المؤمن ما نهى الله عنه ورسوله. ومن التقوى أن الله عز وجل جعل لصاحبها صفاتا لا بد أن تظهر عليه، فإن الله تبارك وتعالى إذا جعل التقوى في قلب العبد فلا بد أن يظهر ما في القلب على عمل الإنسان وجوارحه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض تلك العلامات دليلا على سعادة الإنسان.
أو دليلا على شقاء الإنسان. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فإذا نزع الله عز وجل الرحمة من قلب العبد وصار قلبه قاسيا، فإن هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى دليلا على جفاء القلب، وأن القلب خاو عن معرفة الله تبارك وتعالى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجود الرحمة في القلب دليلا على أنك عند الله سعيد. وجعل صلى الله عليه وآله وسلم انتزاع الرحمة من القلب دليلا على بعدك عن الله عز وجل، فقال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فإذا وجدت نفسك لا ترحم من أمرت برحمته، فاعلم والعياذ بالله أن لك في الشقاء نصيبا. ولذلك لما جاء الأقرع بن حابس رضي الله عنه، كما روى أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا، قال: قدم الأقرع بن حابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسن، وشك بعض الرواة قال الحسن أو الحسين. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أتقبلون أبناءكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. يتعجب رضي الله عنه: كيف تقبلون أبناءكم؟ كيف تقبلون أبناءكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فانظر يا عبد الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فإن رحمة الخلق من مقاصد الشريعة ومن مقاصد الرسالة، أن الله عز وجل أراد رحمة الخلق، أراد الله عز وجل رحمة الخلق كلهم، كما قال تعالى واصفا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالشريعة لم تأتي لتهلك الناس، وإنما جاءت الشريعة لكي ترحم الناس، لكي ترحم الناس مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وصالحهم. ولكن الناس واجهوا هذه الرحمة على موقفين: أما أهل الإيمان فقد قبلوا هذه الرحمة وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوا دعوته، فاستفادوا من هذه الرحمة المهداة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله أنه قال: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. كذلك قال رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فانقسم الناس في هذه الرحمة إلى قسمين: من قبل الإسلام وعمل بشرائعه نفعته هذه الرحمة وقد قبلها بقبول حسن، وذهب الطائفة لما رأوا هذه الرحمة أعرضوا وكذبوا قديما وحديثا، وأنكروا رسالات الأنبياء أو أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. ومن كذب نبيا واحدا كمن كذب الأنبياء كلهم، ومن أنكر كتابا سماويا واحدا فقد أنكر شرائع الله تبارك وتعالى كلها. لذلك جاء الإسلام بالرحمة، وجعل الله عز وجل الدعوة قبل القتال، لأنه ليس من مقاصد الإسلام أن يهلك الأنفس والأرواح. جعل الله عز وجل الدعوة هي الأصل، فقال تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالأصل في الإسلام الدعوة لهؤلاء الكفار أن يرحموا، وأن الله عز وجل ينقذهم بالإسلام من النار. وانظر يا عبد الله وتعجب من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي. اليهود هم اليهود وسيظلون هم اليهود. قتلة الأنبياء سفكة الدماء، يستحلون الحرام بأدنى الحيل. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا، عاده لما مرض، وقد أخذ أهل العلم من هذا أنه يجوز أن تعود الكافر إذا مرض أن تعوده، لكن لا علاقة لك بجنازته ولا علاقة لك بالجلوس فيها. سئل أحمد إمام أهل السنة: أيشيع المسلم النصراني؟ قال: لا، إنما لهم ما أمر الله عز وجل من الجوار الحسن ومن الإحسان إليهم ومن عدم الإساءة إليهم ما داموا معنا مسالمين. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلام اليهودي وهو في مرض الموت، وقال: يا غلام أسلم، يا غلام أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه اليهودي وهو يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام اليهودي. فخرج صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. هكذا الإسلام يا عباد الله. الإسلام ليس هو بدين تدمير، وليس هو كما يصفه الجهلاء جاء ليزهق الأنفس. لا، الإسلام جاء لدعوة الحق. الإسلام جاء ليرحم الخلق ويعرفهم بربهم تبارك وتعالى. لكن من أبى تلك الرحمة وعارضها وصدها قتل وذبح كما تذبح النعجة. لماذا؟ لأن قتله وهو صاد عن دين الله هو رحمة له. لماذا؟ لأنه لو عاش لتمادى في الكفر وازداد كفره، ولو عاش لأضر الناس بكفره وصدهم عن الخير. فكان من تمام رحمة الإسلام أن يقتل أمثال هؤلاء وأن توارى أجسادهم في التراب رحمة بهم ورحمة للخلق من شرهم. لذلك فإن المسلم يجب عليه أن ينظر ما جعل الله عز وجل في قلبه من الرحمة، أن الله عز وجل يريد منك أن تكون رحيما، تفكر في دعوة الناس إلى الإسلام. وقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما بأناس كفروا به وتجرأوا عليه وهو حريص على هدايتهم. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وكانت تسمعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. فدعوتها يوما إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. سبت النبي صلى الله عليه وسلم وأهانته أمام أبي هريرة أمام ولدها الذي يحرص على إسلامها. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وأقول: يا رسول الله، إني دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، وإنك يا رسول الله رجل عودنا الله بدعائك خيرا أو كما قال، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فرجعت مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما دنوت من الباب سمعت حس الماء أو كما قال، فقالت أمي: مكانك أبا هريرة، تغتسل، تمهل، لا تدخل. حتى انتهت من غسلها قال: فخرجت وقد شهدت شهادة الإسلام. قال: فبكيت فرحا ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح، فقلت: يا رسول الله، لقد أجاب الله دعاءك في أم أبي هريرة، أو لقد هدى الله أم أبي هريرة. ثم طمع الرجل في المزيد، وهكذا فليكن الصالحين يطمعون في مزيد الدين، أما الدنيا فهي لا تساوي نقلة قدم، فأرح قلبك من عنائها ولا تشتغل من دنياك إلا بما يساعدك في دينك. فلما رجع قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة. فدعا له صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حبب عبيدك هذا إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي هريرة بيده لا يسمع بي أحد إلا أحبني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فهكذا يا عباد الله، من مقاصد هذا الدين هداية الخلق إلى الحق تبارك وتعالى، ومن أعرض وأبى تلك النعمة فإنه أذل وأحقر من البهائم. كذاك قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. بماذا وصفهم الله؟ قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، هم أقل شأنا من البهائم. لماذا؟ لأن الأنعام أدت ما خلقت له مما سخرها الله عز وجل له، لكن هؤلاء الكفار هم أقل شأنا من البهائم لأنهم لم يؤدوا ما خلقوا من أجله. لذلك لا ينبغي تعظيمهم ولا ينبغي أن يرفع قدرهم، وقد أهانهم الله. فمن أهانه الله لزم المؤمنون أن يهينوه، ومن أعزه الله لزم المؤمنون أن يعزوه. فالعزيز من أعز الله وأمر بتقديره وتعظيمه، والذليل من أهان الله وأمر بإذلاله. وتأمل لماذا قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد. انظر ما بعد ذلك: وهم صاغرون، يعطون الجزية وهم أذلاء. وهذا من عدل الله عز وجل أن من أعرض عنه أهين. وانظر في أول الآية: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. الله جل وعلا يعلمنا لماذا هم أذل من البهائم، لأنهم لم يستعملوا تلك الجوارح كما أمر الله عز وجل. لهم قلوب لم يفقهوا بها الدين، ولهم أعين لم يتبصروا بأعينهم حقائق الإسلام. لا نعز إلا من أعز الله. أما أن تعظم الأمة كافرا رجسا نجسا، إن الله لا يأمر بذلك. وينبغي على المسلمين أن يعظموا من أمروا بتعظيمه، وأن يهينوا من أمروا بإذلاله، كائنا من كان، قريبا أو بعيدا، من أي ديانة ومن أي لسان. لذلك فإن من تمام الرحمة ألا تعتدي على الخلق، من تمام الرحمة ألا تعتدي على الخلق، حتى وإن كان فاجرا وإن كان كافرا. وانظر يا عبد الله فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث عظيم نعيشه في حياتنا وقد غفل عنه الكثيرون. فقد قال صلى الله عليه وسلم في ضمن ذلك الحديث الطويل، قال: ومن خرج على أمتي يضرب ضرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده، قال: ومن خرج على أمتي يضرب ضرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذا الحديث الذي جعل الإسلام فيه قاعدة جليلة عظيمة في الرحمة والتعامل. أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ما ستؤول إليه أحوال المسلمين في كثير من أمور حياتهم، فكان يعالج قضاياهم بما أخبر من وحي الله عز وجل مسبقا. فكان يقول مثل هذه الأحاديث ناظرا لما أطلعه الله عليه فضلا منه عز وجل: ولا يعلم الغيب إلا الله. قال: ومن خرج على أمتي، معنى الخروج أن تخرج عن طاعة ولي الأمر، وأن ترفع السلاح في وجه المسلمين، في وجه إخوانك في دينك. ومن خرج، جاء في رواية: ومن خرج من أمتي على أمتي، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. يخرج يقاتل يدمر ويسفك الدماء، لا يبالي من المقتول، أيستحق أن يقتل أم لا، إنما مقصده وإنما نهمته أن يقتل من يراه دون أن يتحاشى ممن لا يستحق القتل. قال: ومن خرج على أمتي يضرب ضرها وفاجرها، يقتل الصالح والطالح، يقتل من يستحق القتل ومن لا يستحق. قال: ولا يتحاشى من مؤمنها، أي أنه يخرج ليقتل لا يتحاشى، لا يتورع، لا يحتاط من قتل المسلمين. قال: ولا يتحاشى من مؤمنها. ثم هذا الصنف الأول الذين أمرت برحمتهم أن لا تقتل البر والفاجر، لكن انظر إلى بقية الحديث. قال: ولا يفي لذي عهد بعهده. الكفار نوعان أو أنواع: المحارب الذي يرفع سيفه وسلاحه في وجه المسلمين لا كرامة له، هو أقل من البهيمة. أمرنا الله عز وجل بأن نشد وثاقه وأن نضرب بنانه وأن نعد له ما استطعنا من قوة، ذلك لأن الإسلام عزيز ويأبى أن يهان. فإذا جاء أمثال هؤلاء يتجرؤون على أعراضنا وعلى بيوتنا وأموالنا ذبحناهم ذبح النعاج. لكن إذا كان الكافر مستأمنا أو معاهدا، معنى مستأمن أن يدخل الكافر إلى ديار المسلمين بأمان ولي الأمر، ومعنى معاهد أن يدخل في بلاد المسلمين وله العهد والذمة أن لا يعرض له. هذا الكافر إذا كان مستأمنا له الأمان أو كان معاهدا دخل ديار المسلمين وله الأمن وله الأمان والعهد، فإن دمه عندئذ حرام لا يحل كما لا يحل دم المسلم. وانظر: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه، أي أن النبي تبرأ منك إذ أنك آذيت من منعت أن تؤذيه. وفي الحديث الآخر عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن لا ندافع عن الكفار، نحن نبين شرائع الإسلام. وما حصل أمس في الأزهر وما حصل قبل أيام في بلاد السعودية، أن يأتي فئة أو أن يأتي شخص أيا كان هذا وأيا كان انتماؤه وأينما كان وحيثما كان، لا يهمنا من فعل، لكن الشرع والدين يحكمان على أمثال هؤلاء بأنهم من الخوارج. الخوارج الذين يخرجون على المسلمين ويقتلون المسلمين صالحهم وصالحهم، هؤلاء منهم، وإن أطلقوا لحاهم وإن قصروا ثيابهم. فإذا سمعنا بشباب كنا نحلم أن يخدموا هذا الدين وأن يتعلموا دينهم، إذا بهؤلاء يخرجون فيرفعون السلاح في وجه المسلمين حتى لو كان الحكام ظالمين، حتى لو كان الحكام بغاة، فإنه لا يحل الخروج عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث حذيفة: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لماذا؟ لأن الخروج على الحكام فتنة عظيمة، ويجب على الحكام أن يطبقوا شرع الله. نحن نقول ما أمرنا الله بقوله، ويأتي من يأتي ويسيء الظنون، وعلى أهل العلم ثم على طلبة العلم إن كنا منهم أن يقولوا كلمة الحق وأن يبصروا المسلمين عامة والشباب خاصة بدينهم، حتى لا يتأثروا بهذه الأفكار الباطلة. فهناك في السعودية